الآن نبدأ في بلوغ المرام للحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في باب الغسل وحكم الجنب من كتاب الطهارة. نعم.
قال الحافظ رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ثمامة بن أثال عندما أسلم وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، رواه عبد الرزاق وأصله متفق عليه. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، أخرجه السبعة.
وعن سمرة
بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، رواه الخمسة وحسنه الترمذي.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذان أو هذه الأحاديث الثلاثة في غسلين: الغسل الأول غسل الكافر إذا أسلم، والغسل الثاني غسل يوم الجمعة. وقد سبق أن كان لي حديث في هذا المجلس الشريف عن الغسل أنه على نوعين: هناك أغسال واجبة وأغسال مستحبة. فالأغسال الواجبة الغسل من الجنابة، والغسل إذا نزل المني احتلاما ورآه، رأى أثره بعد النوم، أو يقظة دفقا بلذة. والغسل الثالث الغسل بعد طهر المرأة من الحيض، والغسل الرابع غسل المرأة بعد طهرها من النفاس. الأغسال التي بعدها فيها كلام لأهل العلم. ومن ذلك الآن معنى حديث أبي هريرة في قصة ثمامة بن أثال. هذا من سادات العرب جيء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وربط في إحدى سواري المسجد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليه ويعرض عليه الإسلام ويعرض عليه الدين. فكان مما قال، وكان يعني شريفا وعزيزا في قومه، قال: يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن ترد شيئا من المال تعطه. يعني إن قتلتني فأنا لست سهلا، يعني في ناس بيأخذون بدمي. إن تقتل تقتل ذا دم، أنا يعني أنا لست سهلا، يعني لي مقام في قبيلتي وفي عشيرتي. وإن تنعم تنعم على شاكر، لو فرضا فككتني وأطلقتني، فأنت أن تنعم على إنسان لا يجحد المعروف ويعرف يعني فعال الرجال. وإن ترد مالا تعطه، لو أردت أني أفتدي بمال فأنا مستعد أدفع المال. المهم، بقي على هذا ثلاثة أيام. اختار النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الرؤوف الرحيم، وهو الذي يعرف التعامل مع الرجال، وهو الذي كان حريصا على دعوة أمته إلى هذا الدين، أطلقه عليه الصلاة والسلام. يعني اختار الثانية، وهي إن تنعم تنعم على شاكر. فذهب ثمامة بن أثال فاغتسل، ذهب إلى بعض نخيل الأنصار وتوارى عن الناس واغتسل، وجاء وأعلن الشهادتين بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا الرواية أنه قال له أمره أن يغتسل، لا، هذه الرواية ضعيفة، الرواية ضعيفة. والصحيح أنه اغتسل من نفسه بلا أمر، أنه اغتسل من نفسه بلا أمر، فهو ذهب يغتسل فقط. نعم، جاء في رواية عند الإمام أحمد من حديث قيس بن عاصم أنه لما أسلم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر، أمره أن يغتسل بماء وسدر. لكن الراجح الذي عليه المحققون من أهل العلم، ومنهم سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، أن غسل الكافر إذا أسلم مستحب، وهو أفضل لو تيسر فهذا أفضل. فقد أسلم عدد كبير من الصحابة رضي الله عنهم، ومن ذلك في فتح مكة وفي عام الوفود أسلم عدد كبير، ولم ينقل أنه عليه الصلاة والسلام أمرهم بالغسل، ولو أمرهم وكان مستفيضا لا نقل إلينا. لكن نحن نقول لمن أسلم: لو اغتسلت لكان هذا أفضل، لكان يعني أولى بك، يعني ونحو هذا الكلام. لكن على وجه الوجوب لا، ليس بواجب، الراجح أنه سنة، الراجح أنه سنة. والدليل يعني كما ذكرته يعني آنفا أن هذا الغسل لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم من أسلم، وقد أسلم بين يديه عدد كثر. وفي حياة الصحابة أسلم أناس كثير ولم يؤمروا بالغسل، ولم يؤمروا بالغسل. عاد مسألة الختان وما الختان هذه سيتكلم عنها الشيخ بن عثيمين رحمه الله بعد قليل. نعم هو لازم، لكنه ما يعني يعنف عليه وينفر من الإسلام. لما يجي واحد مسلم تقول يلا بعد قليل نذهب بك إلى الختان، بعضهم أصلا ما يعرف وش الختان، فقد يعني ينفر وقد يتضايق، فلا حرج لو بقي زمن وهو لم يختتن فلا شيء. لكن نحن لما يستقر الإمام في قلبه ويطمئن ويحب هذا الدين ويعاشر المسلمين، نقول له يا فلان ترى فيه كذا وكذا، الختان هذه من سنن الفطرة وهي كذا وكذا، وفيه فوائد وفيه مصالح، وأنت الآن كبير في السن، نعم هناك نوع من التخدير أو شيء، المهم يعني يصنع عند الأطباء ويعني يزال عنك هذه القلفة التي تكون على أو هذه الحشفة التي تكون على رأس الذكر بهدوء حتى لا ينفر من الدين، حتى لا ينفر من الدين. هذا هو الغسل الأول. أما الغسل الثاني فهو غسل يوم الجمعة. هنا في حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، أخرجه السبعة، يعني الشيخان وأصحاب السنن الأربعة والإمام أحمد، هذا إذا قيل السبعة. فالحديث ولا شك أنه صحيح. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محترم، المحترم المقصود هنا به البالغ، وإلا فلو كان مقصود أنه أنزل منيه فهذا يجب عليه الغسل سواء جمعة للجمعة أو لغير الجمعة. نحن نتكلم عن من يحضر الجمعة أيضا، من سيحضر الجمعة من الرجال. اختلف في غسله أهل العلم على أقوال، أشهرها ثلاثة. القول الأول أنه سنة فقط من باب الاستحباب. القول الثاني أنه سنة مؤكدة، أنه سنة مؤكدة. والحديث هنا وإن جاء بلفظ كلمة واجب لكن المقصود بمعنى متأكد وليس الواجب بمعنى الواجب يعني وهو الحكم الشرعي، وإنما المقصود أنه متأكد. وإلى هذا يذهب سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، قالوا أن هذا في كلام العرب كلمة واجب بمعنى متأكد، ولأنه جاء في الحديث الآخر قال وأن يستن ويتطيب، يعني يستعمل السواك والطيب. ومن المعلوم أن السواك والطيب مستحبان سنتان، فكذلك الغسل مثلهما، وإن كان هو يعني آكد يعني سنة مؤكدة، أنه سنة مؤكدة. ولحديث الحسن عن سمرة، ورواية الحسن عن سمرة ضعيفة على كل حال، إلا حديث العقيقة، إلا حديث العقيقة. فالحديث هذا في كلام لأهل العلم اللي هو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، ومن اغتسل فالغسل أفضل. نعم الحديث فيه كلام لأهل العلم، لكن يعني حسن بطرق أخرى. فهذا على كل حال القول الثاني، من يذهب إلى أن غسل يوم الجمعة سنة مؤكدة. القول الثالث أن غسل يوم الجمعة أنه واجب على ظاهره، وهذا مذهب جماعة أيضا من أهل العلم ومنهم الشيخ العلامة بن عثيمين رحمه الله، وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كما سنقرأ أفصح الناس وأبين الناس، يقول واجب ونحن نقول إنه سنة، يقول إنه واجب ويؤكد عليه ونحن. أما حديث الحسن عن سمرة فقال نعم هو حديث ضعيف، وقال حتى أسلوبه فيه ركاكة كما سنقرأ. فهذه على كل حال ثلاثة أقوال لأهل العلم. شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله له تفصيل مناسب، يقول يعني غسل يوم الجمعة مؤكد سنة مؤكدة، ولكنه يجب في حق من له روائح كريهة أو يعني قديما ما اغتسل أو ثيابه متسخة وسيحضر ويصلي مع الناس، نحن نقول له يجب عليك أن تغتسل. يعني يكون في حقه واجبا، يكون في حقه واجبا. على كل حال من استدل أو من قال إن الغسل يوم الجمعة واجب استدلوا بقصة عمر مع عثمان لما أنكر عليه التأخر كذا، قال ولم تغتسل، فكأن فهو يرى أن الغسل واجب. فعلى كل حال هذا مما يدل أيها الإخوة على يعني عناية المسلم بغسل يوم الجمعة، وهذه الأقوال قوية سواء قلنا إنه سنة مؤكدة أو إن قلنا إنه واجب، فهما قولان قويان، ومن قال بهما أئمة أعلام. وشيخ الإسلام هنا لما جمع بين القولين وقال هو سنة مؤكدة ولكنه يكون واجبا في حق من فيه روائح كريهة، ومن هو متسخ وله زمن وهو لم يغتسل أو يعمل يوم يومين ولم يغتسل، هذا يجب في حقه أن يغتسل. هذا يدلك على أن غسل الجمعة يجب رعايته. على كل حال من يقول إن غسل يوم الجمعة واجب تصح صلاته ولو لم يغتسل، وهذا نص عليه الشيخ ابن تيمين. يعني لنفرض واحد أخذ بقول من يرى أنه واجب ولكنه ما اغتسل، نقول إن صلاة الجمعة صلاتك الجمعة باطلة غير صحيحة؟ لا، هي صحيحة، لكنك آثم، خالفت السنة. هذا على القول الثالث. نحن ذكرت هذه الأقوال وبسطتها، وأنا أعرف أن أهل العلم منهم من يختار هذا ومنهم من يرجح هذا، ولكن احتراما لأهل العلم ومقاماتهم وأقوالهم أذكر هذه الأقوال. ولكن أعيد وأكرر، هذا يدلك أخي المسلم على رعايتك وعنايتك بغسل يوم الجمعة. حتى قال بعض أهل العلم لو بس تصب الماء على جسدك، يعني ما هو لازم معذرة تستخدم صابون وشامبو ونظافة، نحن نريد هذا يعني ويا ليت، لكن لو لم كذا فعلى الأقل يعني أفض الماء على جسدك، طبق السنة إلزمها، والله أعلم. نعم، نبدأ نقرأ كلام الشيخ رحمه الله. ذكر المؤلف،
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ذكر المؤلف رحمه الله في باب الغسل وحكم الجنب في بلوغ المرام حديث أبي هريرة رضي الله عنه في من أسلم هل يغتسل أم لا. فذكر أبو هريرة أن ثمامة بن أوثال رضي الله عنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، وهذا الأمر ليس للوجوب على القول الراجح، وإنما هو للاستحباب، لأنه أسلم أناس كثيرون لا يحصون كثرة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بدون أن يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال، ومثل هذا الأمر أعني الاغتسال عند الإسلام يخفى على من أسلم حديثا، وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يبين ذلك لمن أسلم ولم يشتهر مع أنه مما تتوافر الدواعي على نقله دل ذلك على أنه ليس بواجب.
نعم صحيح، نعم وهذا هو الكلام. لكن يجب على من
أسلم ولم يختتن أن يختتن، لأن الختان واجب، لكن إذا خيف أننا لو أمرناه بالختان من حين أن يسلم لارتد عن الإسلام،
نعم يرتد عن الإسلام. هو الآن أسلم وأنت تروح تخيفه أو تنفره من الدين بالختان سيرتد، ونحن ما قابلنا مثل هذا، لكن نسمع قصص يعني كثيرة وأخبار أن في ناس أسلموا واستمروا أيام ولما قيل على الختان نفر. فيعني لما كما قلت يستقر الإمام في قلبه ويحب الدين ويحضر الجمعة والجماعة ويشهد، لا وماذا يصلي مع الناس ولو أنه مختتن، ويعني يحضر ويقوم ويأتي والحمد لله. إذا بعدين استقر الدين وخالط الإيمان بشاشة قلبه بعد ذلك يؤمر بالختان وغيره. نعم،
فإننا لا نأمره بذلك بل ننتظر حتى يتمكن الإسلام من قلبه.
ثم ذكر يقول حديث أبي سعيد قال ولكنه مقيد بمن يحضر الجمعة،
ولكنه مقيد بمن يحضر الجمعة، وأما من لا يحضر الجمعة من النساء والمرضى والمسافرين إذا لم يكونوا في بلد تقام فيه الجمعة وما أشبه ذلك فهؤلاء لا غسل عليهم، فالغسل واجب على من يحضر الجمعة حتى لو كان مسافرا وهو في بلد.
طيب بداية الصفحة الثانية، وهذا القول أعني القول بوجوب غسل الجمعة، الشيخ بن عثيمين رحمه الله يختار أنه واجب. نعم هو
هذا القول أعني القول بوجوب غسل الجمعة الجمعة هو الراجح من أقوال العلماء والدليل فيه واضح جدا.
اسمع كلام الشيخ، الشيخ الآن بيستدل صراحة ودليله واضح، الشيخ بن عثيمين دليله واضح، نعم يقول فإن النبي صلى الله عليه وسلم
قال غسل الجمعة، غسل يوم الجمعة واجب، والقائل هو الرسول عليه السلام، وهو أعلم الخلق بشريعة الله، يعلم الواجب من الشريعة وغير الواجب، ثم هو أفصح الخلق في كلامه وبلاغته.
نعم هو أعلم الخلق، يعرف عليه الصلاة والسلام ما هو الواجب والشيء اللي ما هو بواجب، ما في الشك. الأمر الثاني أنه أفصح الخلق، ما يمكن عليه الصلاة والسلام يعيا بالكلام ولا يعرف يعبر، فكون عليه الصلاة والسلام يعتقد أنه واجب إذن قال إنه واجب. لكن على كل حال الذين قالوا بخلافه قالوا لا، إننا إذا نظرنا كلمة واجب في لغة العرب وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عربي أنها تأتي بمعنى المتأكد الذي يجب العناية به، فعلى كل حال هذا كلام وهذا كلام، الله المستعان. نعم وهو أفصح، ثم هو أفصح الخلق،
ثم هو أيضا نعم
نعم،
فلا يمكن أن يعبر عن شيء ليس بلازم فيقول إنه واجب.
نعم
ثم هو أيضا أنصح الخلق،
شوف عاد هذه أيضا أمر ثالث، شوف هو أعلم الخلق وأفصح الخلق وأنصح الخلق، ما يمكن أنه عليه الصلاة والسلام يعرف أنه واجب ويقول للناس أنه مستحب، لا سيقول إنه واجب لأنه هو الذي ينصح، هو الناصح الأمين عليه الصلاة والسلام. فالشيخ يعني رحمه الله يعني استدلاله قوي جدا يعني وتأكيده، وهكذا العلماء يعني ما يمكن واحد يأتي بكلام يعني ويقول فتوى، لا لابد يكون له مستندات. والشيخ الآن هو جاء بثلاث عبارات، أعلم الخلق عليه الصلاة والسلام، أفصح الخلق عليه الصلاة والسلام، أنصح الخلق عليه الصلاة والسلام، فخلاص يمكن. نعم قال لا يمكن،
لا يمكن أن يعبر بما يدل على الوجوب وليس بواجب، لأنه لو عبر عن الشيء الذي ليس بواجب بلفظ الوجوب لعد هذا تعمية.
نعم كان كلامه عمي يعني ما هو بواضح وصريح. نعم ولكن
الرسول عليه الصلاة والسلام كلامه صريح ليس فيه تعمية ولا تضليل، بل هو واضح وضوح الشمس،
صلوات ربي وسلامه عليه. نعم أفصح من نطق بالضاد عليه الصلاة والسلام، أوتي جوامع الكلم. نعم ثم إنه
يؤيد الوجوب أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يخطب الناس يوم الجمعة، فدخل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وهو يخطب، فانتقده الخليفة عمر رضي الله عنه أن تأخر في الحضور، فقال والله يا أمير المؤمنين ما زدت على أن توضأت ثم أتيت. فقال
بس قال إني توضأت ما اغتسلت، فهنا عمر أيضا عاتبه فقال
والوضوء أيضا يعني ما اغتسلت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، فوبخه أمام الناس وهو يخطب.
الله أكبر. نعم.
ومقام عثمان
على كل حال يعني لكن الذين قالوا نعم ما في شك يعني مقام عثمان ليس بالسهل ومقام عمر، فدل هذا على الوجوب.
لكن الذين قالوا بعدم الوجوب استدلوا بالحديث الذي بعده، وهو حديث سمورة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، فبها أي فبالرخصة أخذ ونعمت الرخصة ونعمة الرخصة. لكن هذا الحديث لا يمكن أبدا أن يعارض حديث أبي سعيد،
حديث أبي سعيد هذا خرجه السبعة، وحديث سمرة عن جندب فيه كلام لأهل العلم، وهو سماع الحسن عن سمرة قيل إنه لا يصح إلا في حديث العقيقة فقط. نعم
إلا إذا كسر الحجر بالبيضة.
الله أكبر. شوف يعني الحجر هل يمكن تكسره ببيضة؟ لا، البيضة هي التي تكسر بالحجر. يعني معنى كلام الشيخ أن هذا حديث خرجه السبعة، هل يمكن يعارض بحديث فيه كلام لأهل العلم؟ إلا إذا كسر الحجر بالبيضة، هل يمكن يكسر حجر بيضة؟ لا، البيضة هي التي تكسر بالحجر. هذا أيضا من يعني عبارات الشيخ القوية رحمه الله تعالى. نعم
فحديث أبي سعيد أخرجه السبعة وهم أئمة الحديث المخرجين، أخرجوه وهو واضح وصريح.
نعم. وحديث واجب سمرة على كل محتلم.
وحديث سمرة فيه الآتي.
نعم. أولا
أن العلماء قد اختلفوا في كونه منقطعا أو متصلا، لأن هذا مبني على رواية الحسن عن سمرة وفيه خلاف بين المحدثين.
نعم.
وثانيا أنك إذا تأملت اللفظ لم تجد عليه نور لفظ النبوة. من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل، وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام له نور وطلاوة وحلاوة، وهذا اللفظ كما ترون فيه شيء من الركاكة.
نعم، الشيخ يقول أن الحديث فيه شيء من الركاكة، ليس عليه نور. من توضأ فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. على كل حال هذا رأي الشيخ، وبعض أهل العلم يقول لا، ليس فيه ركاكة ولا فيه شيء. على كل حال هما يعني يدلك على أصل المسألة، وهو أن غسل يوم الجمعة عظيم ويجب العناية به، وأنت بين قولين، يا سنة مؤكدة وإما واجب كما انتصر له الشيخ رحمه الله تعالى. ولذلك نقول
حديث السمرة هذا ضعيف سند ركيك متنا، وهو ضعيف بالنسبة لحديث أبي سعيد رضي الله عنه.
طيب، على كل حال الشيخ أعاد الكلام مرة أخرى. متى يكون الاغتسال يوم الجمعة؟ يبدأ من الفجر، وقيل من طلوع الشمس. يعني غسل يوم الجمعة متى يبدأ؟ تغتسله إما من بعد صلاة الفجر يبدأ قيل، وقيل من بعد طلوع الشمس، والله أعلم. نعم، على كل حال نختم ونقول نحرص على غسل يوم الجمعة. وقد سمعت يا رعاك الله شيئا من كلام أهل العلم فيه، وإلا في الكلام فيه طويل. نعم.
وقال الحافظ رحمه الله، وعن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا. رواه الخمسة، وهذا لفظ الترمذي وصححه وحسنه ابن حبان.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، حديث علي رضي الله عنه قال أو ذكر المحققون من أهل العلم كما عند الترمذي أنه صححه، وأن ابن حبان حسنه، وقد قال سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله إن إسناده جيد حسن، هكذا عبارته رحمه الله، وأنا مقيدها عندي. قال إن إسناده جيد حسن. قال: ويؤيده ما رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى بسند جيد، أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأما الجنب فلا ولا آية. أما الجنب فلا ولا آية. دل هذا الحديث أيها الإخوة على أمرين. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرئ القرآن، وهو الذي قال كما في صحيح البخاري وهو من مفرداته عن مسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. كان النبي صلى الله عليه وسلم وبمقامه الشريف كان يقرئ القرآن بنفسه. وفي الحديث قالوا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أسلم أحدهم أقرأه القرآن. قالوا: فإن شغل، يعني بمهام أخرى، دفعه إلى أحدنا ليقرئه القرآن. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه يقرئ القرآن. ولذلك أيها الإخوة هذا خير عظيم، أنك تقوم بإقراء القرآن. وأول من تقرئ القرآن أهل بيتك. تعال يا أخي خذ زوجتك أقرئها القرآن، أولادك بناتك، إن استطعت في مسجدك في أي مكان أنت، هذا هو الخير وهذا هو الفضل. خيركم أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. ولذلك جاء عن بعض أهل العلم أنه كان ينادي وهو جالس في المسجد: تعال يا فلان أقرئك القرآن، حتى ولو لم يكن باستمرار، لكن المهم أن ينال هذا الخير، أن ينال هذا الفضل. والكلام في هذا طويل، وقد تحدثنا فيه مرارا وتكرارا. هنا قال: ما لم يكن جنبا، وفي بعض النسخ قال: ما لم نكن، يعني في بعض النسخ بالياء وفي بعضها بالنون. فهذا هو الصحيح، أن من عليه جنابة لا يقرأ القرآن ولا يقرئ القرآن، سواء تلاوة أو حفظا. وكذلك من سيقرأ، من يعلم القرآن أيضا لا يجوز له أن يقرأ القرآن. هذا الطالب المتعلم إذا كان عليه جنابة لا يجوز أن يقرأ القرآن، لا تلاوة ولا حفظة. أما الحائض والنفساء فلا يقاسان على الجنب. وأما حديث وأما الحائض والجنب فلا، هذا حديث ضعيف. أما الحائض والنفس يجوز لها أن تقرأ القرآن حفظا تقرأ. أما التلاوة إذا احتاجت مثل ما يكون لبعض الطالبات في اختبارات أو في بحث أو في كذا، فلا حرج في ذلك. فلا حرج في ذلك، لكن حفظا لا حرج. أما الجنب فلا يجوز له أن يقرأ القرآن لا تلاوة ولا حفظا، قالوا لأن مدة الجنابة قصيرة، إذا انتهى يقوم ويغتسل، لكن الحائض لا، يستمر مع أيام، النفساء يستمر أياما وأياما، فلا تمنع من تلاوة القرآن ولو حفظا. وهناك عاد يعني مسائل أخرى سيذكرها الشيخ بن عثيمين، أن الجنب لو فرضا وافق على لسانه دعاء أو ذكر جاء في القرآن لا حرج عليه، لو دعا ربه قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، نعم هذه في القرآن، لكن لو جاء بها كذكر لا حرج عليه. لو قال إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا جاءت في سورة البقرة والتي قبلها أيضا، هل نقول ممنوع؟ لا، إن جاء بها، جاء بها من باب الذكر، لا أنها من باب يعني أنها ليست تلاوة القرآن، فلا حرج في ذلك، وإن كان الأولى أن يبادر بالغسل كما سنقرأ إن شاء الله تعالى. نعم، هذا الحديث دليل،
في هذا الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أمته القرآن، وقد حث عليه الصلاة والسلام على تعليم القرآن، فقال خيركم من تعلم القرآن وعلمه.
نعم،
وهذا يشمل تعليم لفظه وتعليم معناه.
نعم، يعني اللفظ والتفسير وبيان الأحكام. نعم، المهم قال وفي هذا الحديث دليل،
وفي هذا الحديث دليل على أن الذي عليه جنابة لا يقرأ القرآن لا تعليما ولا تعلما.
نعم، لا الشيخ ولا الطالب، أيهما كان عليه جنابة ما يجوز، لا الشيخ أن يعلم ولا الطالب المتعلم أيضا لو كان عليه جنابة ما يجوز. نعم،
لقوله ما لم يكن جنبا، ولقوله في اللفظ الثاني ما لم نكن جنبا.
نعم، هي ضبطت بالياء يكن اللي هو المعلم، نكن اللي هم الصحابة المتعلمين سواء بالياء أو بالنون، على كل حال القارئ والمقرئ الذي سيقرأ عليه كل هؤلاء إذا كانوا جنبا لا يجوز لهم أن يقرأوا القرآن، ولذلك نقول. نعم
نعم، وهذا يدل على أنه لا يحل أن يقرأ
طيب
القرآن.
طيب، السطر الذي بعد قال وأما الذكر الذي يوافق القرآن.
نعم وأما الذكر الذي يوافق القرآن فلا بأس به.
نعم،
مثل أن يقول القائل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يريد بذلك الدعاء.
نعم، قال وأما الحائض.
وأما الحائض فقد اختلف العلماء رحمه الله هل يحرم عليها قراءة القرآن أم لا، فمنهم من قال إنه لا يحرم عليها قراءة القرآن لا تعلما ولا تعليما ولا تعبدا ولا تحصنا، وذلك لأنه ليس في السنة نص صريح صحيح يمنع الحائض من قراءة القرآن ولا تقاس على الجنب، لأن صاحب الجناية يمكن
الجنابة
لأن صاحب الجنابة أحسن الله عليكم يمكنها يتخلص منها بالاغتسال، والحائض لا يمكنها أن توقف الدم.
نعم، الدم لأنه يطول مع الجنابة، يقوم خلاص ويغتسل وانتهى الموضوع. طيب، ومن العلماء هذا
ومن العلماء من قال إنه يحرم عليها قراءة القرآن كالجنب، ومنهم من قال بقول وسط وهو أن ما تحتاج،
وهذا هو الذي يفتي به مشايخنا وعليه الفتوى، يعني نعم، وهو أن ما تحتاج إليه
فلا بأس به، وما كان تعبدا فلا، ومما تحتاج إليه التعليم والتعلم أو تعاهد القرآن لئلا تنسى أو تحصن بالقرآن كآيات الكرسي في الورد وما أشبه ذلك، وهذا قول وسط أن ما دعت إليه الحاجة فلا بأس أن تقرأ القرآن ولو كان عليها الحيض، وأما مجرد التعبد فلا.
نعم، مجرد التعبد لا، لكن ما دعت إليه الحاجة تحصن تعلما تعليما ونحو ذلك فلا حرج. نعم، حديث أبي سعيد.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا، رواه مسلم. زاد الحاكم فإنه أنشط للعود.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذا أيضا مما يدل على شمول الدين وعلى تعاليمه، فإنه يندب ويسن لمن أتى أهله وأراد أن يعود إليهم أن يتوضأ بينهما، قالوا لأنه كما هنا قال أنشط للعود في رواية الحاكم، والحديث أصله في صحيح مسلم، وأيضا فيه تخفيف الإنسان ونشاط له، لأن الإنسان بعد الجماع يعني يحس بنوع من الفتور ومن التعب ومن الجهد، فلو قدر أنه نشط أن يعود ويجامع أهله مرة أخرى أنه يتوضأ. هذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وللأربعة.
وللأربعة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء وهو معلول.
الحمد لله. نعم. الحديث ضعيف. الحديث ضعيف لأنه من رواية أبي إسحاق السبيعي عن الأسود وهو مدلس، ولو صح فهو محمول على أن المراد لم يمس ماء الغسل، والأحاديث الأخرى دلت على أنه صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يتوضأ. فمن جامع أهله نقول المستحب والأفضل أنك لا تنام يا أخي على جنابه، قد يعبث بك الشيطان وقد، فالأفضل أنك تقوم وتتوضأ. وقد صح عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى أهله مرة ونام ولم يتوضأ، لكن هذا قليل، ولعله فعله لبيان أنه ليس بواجب، يعني هناك عدة، لكن الذي ثبت في السنة عنه صلى الله عليه وسلم ومن فعله ومن توجيهه أن الإنسان إذا جامع أهله وأراد النوم أنه يتوضأ قبل أن ينام. ونكمل إن شاء الله الشرح الآن بعد الأذان. الحمد لله. إذن أعيد أيها الإخوة، نقول إن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من جامع أهله ثم أراد أن ينام أن يتوضأ، هذه هي السنة. ودل على هذا ما في الصحيح أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جامع أهله ثم أراد أن يأكل، حتى الأكل أحد يروح يأكل أو كذا، أن يأكل أو ينام توضأ، يعني لا أنه كان يتوضأ حتى لو أراد أن يأكل شيئا يتوضأ، النوم يتوضأ. وأيضا في الصحيح عن عمر أنه عن عمر رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إذا كنت جنبا فهل أنام؟ قال: نعم إذا توضأت. وفي بعض الروايات: إذا توضأت فنم. وفي بعض الروايات: توضأ ثم ارقد. فدل هذا الحقيقة على أن هي السنة أن الإنسان لا ينام على جنابه. أنت ثقيل، ما يعني ما ودك تغتسل، على الأقل يعني خذ السنة، اعمل بالسنة، خذ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تنم إلا على وضوء، توضأ وبعدين عاد إن شاء الله إذا استيقظت من نومك تغتسل. هذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. الشيخ رحمه الله قال: فليتوضأ بينهما وضوءا. اللي مسألة العود قال أن الوضوء يخف الجنابة، والأمر الثاني قال أنه يعطي الجسد نشاطا. طيب، ما يستفاد من هذا الحديث؟
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: أن الدين الإسلامي شامل لمصالح البدن ومصالح القلب ولأمور الدين والدنيا. ثانيا: أن الإنسان إذا أراد أن يأتي أهله مرة ثانية فإنه يتوضأ، يعني يغسل وجهه ويديه ويمسح رأسه ويغسل جديه، وهذا ليس على سبيل الوجوب بل على سبيل الاستحباب، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يطوف على نسائه كلهن بغسل واحد.
نعم. ولم يثبت أن كان يتوضأ بين كل جماع امرأة وجماع امرأة. نعم. على قحة هو على الاستحباب. نعم. هذا إذا كان مسألة العود إلى أهله، لأنه مو بلازم يعود إلى المرأة نفسها، إلى زوجته الثانية والثالثة. نعم. ثالثا: أن الإنسان، هذا مسألة النوم،
إذا أراد أن ينام بعد الجماع فالأفضل أن يغتسل، فإن لم يمكن فليتوضأ، فإن لم يمكن فلينم، ولا حرج عليه.
لأن نعم، هو ما في شك الأفضل أنه يغتسل، ما أنت مغتسل على الأقل يا أخي توضأ، هذه هي السنة، لا هذا ولا هذا، نم والأمر لله. نعم.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يأتي أهله ثم ينام ولا يمس ماء.
نعم. والحديث صححه جماعة من أهل العلم. نعم. ولكن
يكره للإنسان أن ينام على جنابة دون أن يتوضأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أيرقد أحدنا وهو جنب؟
هذا السائل هو عمر رضي الله عنه كما ذكرت قبل قليل، قال نعم.
قال نعم إذا توضأ فليرقد.
نعم.
ولأن الإنسان لا يدري، فلعل هذه آخر رقدة يرقدها، فلا ينبغي أن ينام على جنابة، بل إما أن يغتسل وهو أفضل أو يتوضأ.
إذن يعني كون أنه يغتسل، أولا هذا قام بالواجب، والأمر الثاني أنه لا يدري، يمكن أنه يموت، هذه آخر رقدة، إذا رفعت روحه لا تعود إليه مرة أخرى، فكيف يلقى الله عليه وهو على جنابه؟ الأمر الثالث أيضا أنه قد يعبث به الشيطان، لأنه لن يستطيع أن يقرأ مثلا آية الكرسي ولا الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة، يعني الأذكار اللي في القرآن ما هو قارئها لأن عليه جنابه. قد يعبث به الشيطان، وقد يرى يعني كما يقولون أحلام مزعجة، وقد يرى كوابيس إلى غير ذلك. فعلى كل حال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه هو الأفضل والأكمل. بقي لنا جملة من الأحاديث نرجي الكلام عنها غدا إن شاء الله تعالى، سائلا الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلينا، واجعلهم قرة أعين لنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في بلادنا، اللهم احفظ ووفق إمامنا وولي أمرنا وولي عهده لما تحب وترضى، لما فيه صلاح العباد والبلاد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ حجاج بيتك الحرام، اللهم أرجعهم إلى بلادهم سالمين غانمين بحج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور وعمل صالح متقبل مبرور، وصلى الله وسلم على